السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، تعالوا بنا لنعيش سويا في رحاب الإيمان. لماذا الإيمان؟ لماذا الإيمان؟ الله يجيبنا، القرآن يجيبنا. الإنسان بدون إيمان بما وصفه القرآن، والإنسان بعد أن يؤمن كيف وصفه القرآن؟ أيها الأحباب، القرآن رسم للإنسان صورتين. الصورة الأولى صورة سلبية، صورة مذمومة، صورة لا يرغب عاقل أبدا في أن تتأتى له أوصاف هذه الصورة. هذه الصورة نجدها في القرآن في قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. من الناس يحب أن يكون خاسرا بأي معنى من الخسران؟ لا أحد. إن الإنسان لا يطغى، ليس هنالك في الدنيا من يحب أن يوصف بالطغيان. إن الإنسان لربه لكنود، جحود، ليس هنالك عاقل يرضى بهذه الصفة لنفسه. إن الإنسان خلق هلوعا، ليس هنالك عاقل يحب أن يوصف بالضعف والهوان والتراجع وضعف القدرة إلى آخره، إلى آخر هذه الأوصاف السلبية. في مقابل هذه الصورة السلبية التي وصف الله فيها الإنسان في القرآن بصفات مذمومة، بصفات سلبية، هنالك في المقابل هنالك صورة أخرى، صورة إيجابية، صورة كل عاقل يحب أن يتصف بالأوصاف التي وصف الله بها الإنسان في هذه الصورة. خذ مثلا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. كل إنسان يحب أن تتأتى له الأوصاف الطيبة التي ذكرتها الآية. وداخل مجال الإيمان، اسمع، نعم، هناك رتب إيمانية، هناك منازل إيمانية، درجات، مثل منزلة المحسنين، منزلة المتقين، منزلة الأبرار، منزلة الصديقين، منزلة عباد الرحمن، وهكذا منازل إيمانية ودرجات إيمانية. السؤال المستحق هنا: ما السر وراء تحول الإنسان من هذه الصورة السلبية، الخاسر، الكنود، الهلوع، الجحود، إلى آخره، إلى صورة المؤمن الذاكر الشاكر الذي يتمتع بهذه المنازل العالية عند الله عز وجل؟ القرآن يجيبنا. في الصورة السلبية الأولى، القرآن كان يتحدث عن الإنسان: إن الإنسان، فالإنسان إذا ترك لهواه، إذا ترك لعقله، إذا ترك لعلمه، بدون هدي الله عز وجل، بدون الإيمان، تتأتى له هذه الأوصاف السيئة المذمومة. والإنسان حين يؤمن تتحول كل هذه الصفات السلبية المذمومة إلى صفات محمودة حين يؤمن. نعم، المسافة بين الصفات المذمومة والصفات المحمودة الإيمان. لذلك تأتي أهمية الإيمان حين نقف على هذه الحقائق. الإنسان بدون إيمان إنسان ضائع، إنسان خاسر، إنسان فريسة، لكل فرص الضياع والخسران والهوان. الإنسان حين يؤمن انتقل إلى معية الباري سبحانه وتعالى، وأصبح يكتسب الصفات المحمودة التي تجعل له المنازل العالية عند الله عز وجل. وأصبح هذا الإنسان في حمى، في حمى إيه؟ في حمى ماذا؟ في حمى الرحمن، في حمى الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، انظر في هذا الأمان، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يدخل هذا الحمى، يدخل هذا الحمى. هنالك آية في القرآن نموذج على هذا البيان، حين يكرم الله الإنسان بالإيمان وتكاليف الإيمان وهدي الله عز وجل فينسلخ عن هذه الهدايات فإنه يخسر كل شيء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه بفضل الله، ليس له في ذلك فضل، بفضل الله تفضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى. آياتنا بكل ما تحمل النون هنا من عظمة، وبكل ما تحمل من هداية، وبكل ما تحمل من جلال. آتينا آياتنا، ماذا كان موقفه؟ كان مقتضى العقل أن ينتفع بهذه النعم وأن يستجيب لهذه الآيات، لكن أخذ موقفا سلبيا، فماذا صنع؟ فانسلخ منها. التعبير بانسلخ إنما هو تعبير له فضاء من المعنى الذي يعبر عن خيبة الخسران التي وقع فيها ذلك الإنسان، وكل إنسان ينطبق عليه هذا القول، يعني رفع يده من المكسب إلى الخسارة، من الحمى إلى الضياع. كيف؟ مسألة الجلد، الإنسان هو يكون في حمى هذا الجلد، الجسد يكون في حمى هذا الجلد، لا تتسلط عليه ميكروبات ولا كائنات دقيقة ولا مجرد السلخ أصبح عرضة لكل هذه الأمور، فهو يخرج من الحمى. لكن القرآن يعبر بمسألة السلخ والانسلاخ، والسلخ يعبر على أنه هو الذي خرج، انسلخ يسند الفعل له، هو الذي اتبع ذلك الهوى فخرج من الحمى، انسلخ منها. ماذا كانت النتيجة؟ اسمع، فأتبعه الشيطان، الفاء الذي تفيد فورية الحدوث، فأتبعه الشيطان، يعني الإنسان متربص به ذلك العدو وهو إبليس وهو الشيطان. مجرد أن خرج من الإيمان ومن حفظ الإيمان، ما الذي يحدث؟ الشيطان متربص به، يتسلط عليه، يسيطر عليه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. خلاص بقى في سكة الخيبة والقصارى والندامة إلى آخره. ولو شئنا لرفعناه بها، بهذه الآيات، ولكنه إلا عطلوا عن هذا الخير، ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود هنا استعمل بالمعنى المجازي، بمعنى الدوام المستمر للرغبات والشهوات والنزوات، أدي معنى أخلد إلى الأرض، إلى كل النزوات الطينية التي فيه، إلى كل الشهوات التي فيه أخلد. وأخلد أنه لم يفعل ذلك مرة ولا مرتين، ولكن كان الأمر مستمرا، كان الأمر مستمرا، ولطول الاستمرار والدوام عبر القرآن عنه بالخلود، ولكنه أخلد إلى الأرض. والأرض رمز هنا إلى كل ما هو طيني في الجسد من الشهوات والنزوات والمعاصي وكل المغريات ونحو ذلك. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. دائما اتباع الهوى هو بداية طريق الفساد وبداية طريق الخسران والعياذ بالله تعالى، وبداية طريق الضلال كما عبر القرآن في آيات كثيرة. نعم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله والعياذ بالله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآيات. إذن أهمية الإيمان، أن الإيمان هو الحمى، أن الإيمان هو المدخل وهو الأساس وهو البوابة العظيمة جدا لكل الفضائل، والإنسان بدون الإيمان يكون إنسانا ضائعا خاسرا تتأتى له كل الأوصاف السلبية. إذن لماذا الإيمان أصبحت واضحة؟ لأن الإيمان مرتبط به الفلاح، قد أفلح المؤمنون، والفلاح ليس نجاحا واحدا وإنما نجاحات متعددة، لأن لما قال ربنا قد أفلح المؤمنون بدأ يذكر حيثيات ذلك الفلاح في الأوصاف التي وصف الله بها المؤمنين في بداية سورة المؤمنون. في بداية سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فأيضا أولئك هم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف، مما يؤكد لك أن الفلاح ليس نجاحا واحدا وإنما نجاحات متعددة، نجاح في الصلاة، نجاح في الزكاة، نجاح في الإيمان بالغيب، نجاح في الصدقة، نجاح في فالفلاح نجاحات متعددة. الإيمان هو طريق الفلاح. نعم، ثم يأتي بعد ذلك السؤال المستحق هنا، المحوري هنا، الذي يفرض نفسه هنا: كيف نغرس الإيمان في القلوب؟ نغرس الإيمان ابتداء فننشئه إنشاء، أو نغرس الإيمان بمعنى زيادة الإيمان في القلوب؟ أول شيء يتأتى ذلك بتعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله إنما يكون من خلال النظر والتدبر في آيات الله الدالة على طلاقة قدرته في مخلوقاته، ليرى العاقل في عظمة المخلوقات وإحكامها ودقتها، ليرى العاقل في إحكام المخلوقات وعظمتها ودقتها، يرى ماذا؟ دليلا على عظمة الخالق. يبقى وقوفي بالتدبر والعلم على عظمة وإحكام وإتقان ذلك المخلوق وما فيه من آيات، في ذلك دليل على عظمة الخالق. نعم، ثم ماذا؟ يعني في هذا المجال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني انظر إلى ما حدثنا الطب عن التشريح لهذا الجسد وعظمة الخالق في بيان ذلك الجسد إلى آخره. أيضا تعظيم الله عز وجل من خلال أسماء الله الحسنى وما اتصف الله به جل جلاله من صفات الجلال والكمال. كيف نغرس الإيمان في القلوب؟ يبقى أولا بتعظيم الله عز وجل. كيف نعظم الله؟ رأيت بالتدبر في خلقه سبحانه وتعالى، لنرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، وهذا بيان موسع. طب نعمله ازاي؟ قال الشاب أو أي إنسان مؤمن: كل اللي مطلوب منك أن تدخل على شبكة المعلومات الانترنت الشيخ جوجل وتكتب عجائب صنع الله في الانسان، في النبات، في الحيوان، في الفلك الى اخره، في الجبال سترى ايات القدرة. تعظيم الله عز وجل. ثم بعد ذلك غرس الايمان في القلوب يتم من خلال النظر والتدبر في ماذا؟ في نعم الله التي أنعم بها علينا ولا تعد ولا تحصى. وربنا سبحانه وتعالى يبين بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المفرد لا يعد، لكن القرآن يعبر بالمفرد، يقول وإن تعدوا نعمته، ما قالش نعم، والمفرد لا يعد. فهذا أسلوب الإيجاز في القرآن، وهو من أساليب اللغة العربية وبلاغتها، كما قال ربنا في آية أخرى واسأل القرية، هل أنت حين تأتي على حدود القرية وتسأل، هل تسأل الأشجار والمباني والأرض والجبال أم تسأل أهل القرية؟ أنت تسأل عاقلا يملك الإجابة عن سؤالك، فأنت لا تسأل هذه الجمادات، أنت تسأل الناس. لكن القرآن لم يقل واسأل أهل القرية، قال واسأل القرية، هذا على سبيل الإيجاز. فهنا على سبيل الإيجاز قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المراد مما يدل عليه هذا الأسلوب البلاغي وإن تعدوا أفضال الله في نعمة واحدة لا تحصوها، آثار نعمة واحدة من نعم الله لا تحصوها. فإن كان كل الخلق، نعم تدبر معي، إن كان كل الخلق عاجز عن ماذا؟ عن إحصاء أفضال الله في نعمة، فما بالكم بكل النعم. وينبهنا الله عز وجل إلى شيء مهم في هذا البيان، وهو ألا يحدثك عقلك أو تحدثك نفسك. بماذا تحدثك؟ بأن هذا من ذكائي، هذا من تدبيري، هذا من كذا، أبدا. وذكاؤك من عند من؟ ومن فضل من؟ ومن عطاء من؟ لذلك الله يعني يهدينا ويعلمنا أن نرد النعمة إلى المنعم الحقيقي. قال وما بكم من نعمة فمن الله. شيخي المربي وجدي وأنا أسير وراءه وهو يقرأ القرآن وأقرأ خلفه، صار على شاطئ ترعة، فوجد إنسانا من الذين ابتلاهم الله بسلب عقلهم، فهو يعني شعره لم يهذب من سنوات ووجهه هكذا وملابسه متسخة جدا، ربما لم تغير ولم تغسل من سنوات، وهو بهذه الصورة. فقال لي شيخي جدي معلمي ماذا تقول في هذا الرجل؟ ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل يا داود؟ أنا كنت طفلا فأجبت إجابة طفل محدودة، هو يريد أن يعلمني، فقلت إحنا يعني عندنا قطعة أرض، إحنا ناس كذا كذا إلى آخره من الإجابة السطحية التي يعلمها كل طفل. وسكت جدي وما تعجل التصويبة وما تعجل الإجابة حتى ذهبنا إلى الحقل، وهنالك في وقت تناول الغداء أعاد علي السؤال وقال سألتك ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل الذي رأيته؟ فأنت أجبت يا داود إجابة لم تعجبني. فقلت نعم سيدي أنا أسكت حتى أتلقى الإجابة الصحيحة. فقال الفرق، اسمع يا حبيبي واتقوا الله ويعلمكم الله، الفرق الذي بيننا وبين هذا الرجل الذي صلب عقله وهو بهذه الحالة، الفرق بيننا وبينه فضل الله عز وجل. ثم أردف قائلا الفرق بين أحسن الناس ممن تراه عينك بسلطانه بماله بقوته بكل شيء، وبين هذا الإنسان المجنون المعتوه اللي قل فيه ما شئت من هذه الصفات، الفرق بين هذا وذاك هو فضل الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، فينبغي أن تشكر المنعم، وينبغي أن تتوجه للمنعم بأن تعبده وأن تؤمن به وأن تستجيب له، لأن حياتك كلها هي من فيض نعيمه وفيض عطائه سبحانه وتعالى. فعلى العاقل حين يتدبر نعم الله علينا، هناك نعم عامة، يعني مثلا الإنسان في أزمة الإسكان لو أنه يريد شقة لابنه، وجاء إنسان آخر وقال يا فلان أنت تبحث عن شقة، أنا عندي عمارة كبيرة جدا على النيل، خذ شقة واسعة، خذ دورا كاملا لابنك، تفضل. تريد مالا؟ قال لا شيء، هذه محبة بيني وبينك. ما الذي يحدث؟ كيف تكون مشاعرك اتجاه هذا الإنسان الذي أعطى وأنعم عليك بدور أو بشقة في هذه العمارة وفي هذا السياق الذي يعني ترى أن الحصول على شقة فيه ليس سهلا ميسورا؟ تحبه، تشكره، تمنى أن يطلب منك شيئا. ومن هنا فإن الحقيقة التي هنا إن الإنسان ألا ينظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى هذه الأرض وأنت تسير عليها بهذا الانضباط؟ يعني الجاذبية لو زيادة شوية كنا يعني نسير بصعوبة، لو أن الجاذبية قلت عن هذا الانضباط المحكم كنا مشينا بقى نخبط ببعضينا كده، مش عارفين ننظم نفسنا، والأكل منضبط. وبعدين أنت ممكن تأكل إيه؟ أنا أقول لك مفاجأة مذهلة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. بقول لك ونحن في باب تعداد النعم من الله عز وجل، في باب الإنعام والإفضال من الله عز وجل، في نعم عامة نحن لا نحسها لا ندركها. يا مثلا وعدتك أنني سأقول لك شيئا مدهشا، يعني أعزكم الله الآن مسألة الفضلات والقمامة وكيف أنها مشكلة في بعض البلاد كمصر مثلا، والصرف الصحي وهذه الأمور. انظر إلى هذا التوازن الجميل المشرق الذي صنعه الخالق، وأنت تقضي حاجتك من الخلف وتنزل هذه الأثقال على الأرض تحت شجرة مانجو أو برتقال أو تفاح، ثم تردمها تواريها بالتراب، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر تتحول هذه الفضلات التي تتأذى منها في المصنع الرباني إلى تفاحة تتشهاها، إلى ثمرة مانجو تتشهاها نفسك. انظر إلى 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 هذا التوازن الذي صنعه الخالق سبحانه وتعالى. فالنبات يأخذ منك بداية من النفس، النفس ده يخرج محمل بثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون ده مطلوب ومهم للنبات ياخده، والنبات يخرج لك الأكسجين، وهذا مهم ومطلوب لسيادتك تاخده انت. شوف التوازن ده، حتى الفضلات ياخدها النبات ويعدها ليك في صورة نافعة شهية طيبة. من الذي صنع هذا؟ هذا من نعيم من؟ وهذا لنا جميعا، يعني الهواء لنا جميعا، الشمس لنا جميعا، الأرض لنا جميعا. يا أحباب تدبر نعم الله عز وجل إنما تجعل الإنسان يعود إلى المنعم. إذا زرع الإيمان في القلوب كما أنه يتأتى بتعظيم الله عز وجل، بتعظيم الله عز وجل من خلال النظر في آيات القدرة وطلاقة القدرة، في عظيم مخلوقاته ليرى العاقل فيها، في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، فإنه كذلك حين يتدبر نعم الباري سبحانه وتعالى يجد فيها ما يستوجب الإيمان والشكر والذكر للمنعم سبحانه وتعالى. وفي هذا حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وهو من الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث مش كتيرة، ليست أمور يعني نجهد بها أو نكل منها أو أننا لا نستطيع حفظها، لا، ثلاث قليلة جدا، ثلاث ليست كثير. لكن من كنا فيه، هذا شرط. يعني إيه من كنا فيه؟ شوف إن هذه النظارة معي، يا ممكن حين أحتاجها أرتديها وممكن أخلعها، فهي معي وليست فيا. هذه الطاقية القبعة هي أيضا معي وليست فيا، لكن العين فيا، دمي فيا، إيدي فيا. فالله يريد من هذه الثلاث أن تكون متأصلة فيك كدمك الذي فيك وعينك التي فيك ويدك التي فيك. هذا يؤدي إلى هذا المعنى، هو لا يريدها شيئا عارضا وإنما يريدها شيئا تداوم عليه، وهي متأصلة في سلوكك وأخلاقك. ثلاث من كنا فيه وجد. حبيبي، احنا لما حد يجي يقول لابنه مثلا، يقول لولده: لو نجحت ها اجيب لك كذا، اجيب لك سيارة او بسكليتة او ساعة او كمبيوتر ايا كان، لما تنجح هجيب لك، ان نجحت هجيب لك ها. وهذه يعني تمتد لزمن قد يكون عاما، علشان لما يخش الامتحان وينجح. لكن ربنا هنا سبحانه وتعالى في حديث سيدنا رسول الله يبين وجد. ايه وجد؟ يعني الجنة عملها لك ربنا وجاهزة، اللي ناقص الذي ينقص ان تعمل فتدخل الجنة. كل ما وعد الله به هو وجد وموجود، الذي يبقى هو ان تعمل، الذي يبقى هو ان تستجيب. ما هذا الجمال وهذا العطاء وهذا الإنعام وهذا التفضل؟ سبحان من هذا نعيم. من هنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إيمان ليه حلاوة طبعا، والحلاوة دي مش ممكن نشتريها من بنك، لا، السكينة والطمأنينة وحلاوة الإيمان وكل هذه المعاني والهداية، إنما كل هذه المعاني بيد الله عز وجل. ما سبيلها؟ هذا هو سبيلها. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب يعني ممكن تحب زوجتك وتحب ابنك وتحب مالك وتحب شغلك، لكن الله أحب ورسول الله أحب وقرآن الله أحب والإسلام أحب إليك من كل ذلك. هذا لا ينفي أن تحب ولدك أو أن تحب زوجك أو أن تحب عملك أو أن تحب صاحبك، لا، لكن الله أحب. الأولوية الأولى لله عز وجل في طاعته والاستجابة له والسمع له، أحب إليه مما سواهما. طيب، وكيف يتأتى ذلك الحب ونحن نتكلم عن غرس الإيمان في القلوب؟ يقولون الحب نوعان أيها الأحباب: حب عقلي له سبب، وحب قلبي لا سبب له. إزاي؟ لما حد ينعم عليك، يقف جنبك، يسلفك فلوس، يساعدك في الخروج من ضائقة، أنت تحبه. يعني فطرت القلوب والعقول على حب من أحسن إليها، اللي يعمل فيك جميل كبير جدا أنت تحبه، إنسان دائم الإحسان إليك أنت تحبه. فهذا حب عقلي مرتبط بالأسباب. والله عز وجل، اسمع، والله عز وجل أنعم على الإنسان كل النعم ظاهرة وباطنة، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. طيب، يعني يكون العقل هنا في ألب وفي منطق أن يحب الله عز وجل لما تفضل علينا به من النعم، ونحب رسول الله لحبنا لله. ليه؟ لأن النبي جاب لنا قرآن هداية، وسبيل هديه يصل بنا إلى الجنة وفي الدنيا إلى الحياة الطيبة. لهذا فأنت تحبه، تحب ربك وتحب رسولك بهذا الدليل العقلي. ومن اجتهد في تحصيل ذلك الحب الذي له سبب يمن الله عليه بالحب القلبي الذي يعمر قلبه فيستشعر حلاوة الإيمان. وإيه كمان؟ وإنه لو ما صلاش الصبح يبقى حاسس الدنيا كلها ناقصاه، وإن لو فاتته صلاة يحس إن الدنيا كلها ملهاش طعم. أبكلمك يقين. وإنه لو عنده مجلس علم متابع له أو مجلس ذكر أو نحو ذلك وتأخر عنه بلا عذر يحس بالحرمان، يحس بداخله بالحرمان، فالإيمان أصبح عامرا في قلبه. مثل هذا الإنسان تسعده الصلاة، يسعده ذكر الله، يسعده قراءة القرآن، يسعده صحبة الصالحين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل رأيت؟ ثم بعد ذلك الإيمان، زيادة الإيمان وغرس الإيمان وتقوية الإيمان إنما تتأتى بالزيادة والاجتهاد في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة تجر إلى طاعة، تاخذك لطاعة، والشر يجر إلى شر، والمعصية تجر إلى معصية. فلزوم طاعة الله وتقوى الله عز وجل تزيد في غرس الإيمان وتقويته. ولذلك نعم، هنا وقفة وهنا فقه. إيه؟ أتدبر هذه الآية. قال الله عز وجل، آية مدهشة جدا، عجيبة جدا، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين. ثاني، يا أيها الذين آمنوا، نعم استشعر معي، يا أيها الذين آمنوا، وإن كان كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي، فالمنادي هنا هو الله رب العالمين. يعني هذا أعز وأكرم وأشرف نداء، يا أيها الذين آمنوا. نعمل إيه؟ اسمع، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. لعل عقلك يسأل كيف يخاطب من آمن بأن يؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا؟ أنت بتستغرب من هذا. مثلها يا أيها النبي اتق الله، كيف يخاطب أعبد خلق الله لله وأعظم الخلق تقوى لله عز وجل أن يتقي الله، وكيف يخاطب هنا من آمن بأن يؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، كيف ذلك؟ أنا وإنت بنقول الأسلوب ده إزاي؟ تتعرف لما تشوف واحد مسلم لكنه لا يلتزم بأخلاق الإسلام ولا بأدب الإيمان، ثم تقول له إيه؟ يا مسلم خليك مسلم. يعني إيه؟ يعني حقق أخلاق الإسلام. يا مسلم خليك مسلم يعني حقق أخلاق الإسلام وسلوك الإسلام. يا مؤمن خليك مؤمن يعني حقق أخلاق الإيمان فربنا حين يقول هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني قوموا بتكاليف الإيمان، حققوا هذا الإيمان في أقوالكم وأفعالكم وسلوككم وفي كل شيء منكم. احنا محتاجين هذه الآية بشدة في سياقنا المعاصر يا كل مؤمن. وأنا أولكم، أنا حين أقول أو أخطب فأول ما أوجه هذا الكلام إلى نفسي. أنا لا أتكلم بثقافة براءة الذمة، يعني أنا قلت لكم وانتوا اشتغلوا أنا خلاص قلت لكم بلغت، لا، أنا أول المخطئين وأول الذين يحتاجون لهذا الكلام وأول المخصوبين بهذا الكلام، وأنتم صالحون علي شهود. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، حققوا إيمانكم، قوموا بتكاليف الإيمان، تأدبوا بأدب الإيمان، تخلقوا بخلق الإيمان. أيوه نعم، شوف النداء الرباني. فالإيمان يتحقق بأخلاق الإيمان، بلزوم تقوى الله عز وجل. ومن هنا عند أهل السنة والجماعة يقولوا إيه بقى، خلي بالك، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما كنت في صحبة طيبة، صحبة صالحين، صحبة مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس القرآن إلى آخره، يزداد الإيمان عندك، يزداد الإيمان. يعني وأنت تعلم أن تعالى نؤمن ساعة والصحابي، وذهب سيدنا أبو بكر بهذا الصحابي إلى سيدنا رسول الله وكان زعلان، يعني إننا إذا كنا عندك يا رسول الله في حال الذكر والإيمان والهداية، بعدين إذا خالطنا أولادنا وأزواجنا أصابنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا. فالنبي بيّن له أنكم لو ظللتم على هذه الحال من الذكر والدعاء وكذا لصفاحتكم الملائكة في الطرق. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا فقه، وفقه دقيق جدا، نتعلمه من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الفرق بيننا وبين الصحابة في مسألة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن إلى آخره، ما ورد في الأثر الصحيح أن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون العمل بالآيات التي يقرؤونها أو يحفظونها. فتعلموا، يقول فتعلموا العلم والعمل معا، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. وفي الحديث والأثر يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا إن كنا يعملوا إيه، إن كنا نتعلم، نتعلم ماذا، انتبه، إن كنا نتعلم النية من رسول الله كما كنا نتعلم العمل. انظر، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني الإيمان يجعل الإنسان يرقى، يرقى في الكلمة ويرقى في النية ويرقى في العبادة ويرقى في السلوك، فهو يعني هكذا يرقى درجات فوق درجات فوق درجات، ومنتهاه الجنة ورضوان الله عز وجل، ليكون في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا كنا نتعلم النية من رسول الله كما كنا نتعلم العمل. طيب كيف نتعلم النية يا أحباب، كيف نتعلم النية؟ قال العلماء استخلاصا من سنة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في بداية العمل وقبل العمل عليك بتحرير النية وتجريد النية وإخلاص النية. يا رب اجعل هذه الخطوات مشكورة في سبيلك، يا رب اجعل هذه الكلمات هادية لك، اجعلها في سبيلك لا رياء ولا سمعة الى اخر. واثناء العمل اسمع تراقب النية. ليه؟ واحد يجي يشوفك تعمل اعمال عظيمة فيثني عليك فتزيد من العمل مقابل الثناء، او يذمك انسان اخر ويشتمك فتنصرف عن العمل في مقابل ان الناس ذمت وشتمت. مراقبة النية حتى لا تتأثر بالذم أو بالمدح لأنك تعمل لله، هذه علامة الإخلاص. يستوي عندك من يمدحك تمام ومن يذمك. ليه؟ لأنك تعمل لله. بعد النية نعمل إيه؟ بعد العمل انتهى. قال بعد العمل فأنت تستغفر الله. ليه تستغفر؟ ده انت صليت، ده انت حجيت. ليه؟ لماذا؟ قال لجبر النقص الذي في العبادة اولا، لان الكمال لله وحده. ثم ماذا؟ وحتى لا يدخل العجب الغرور بالعبادة في نفسك. ها؟ ثم ماذا؟ قال تسأل الله القبول، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وعلمنا سيدنا رسول الله دعاء نقوله في الصباح وفي المساء حتى تظل الأعمال في نطاق الإخلاص، في حيز الإخلاص لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أمته أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين يا رب العالمين. في الحقيقة هذا الموضوع موضوع عظيم وطويل فتحناه اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا لنستكمل هذا الموضوع، موضوع الإيمان. بدأناه بسؤالين: السؤال الأول لماذا الإيمان وما أهمية الإيمان؟ السؤال الثاني كيف نغرس الإيمان في القلوب؟ ولا زلنا في مفردات الإجابة على هذا السؤال، كيف نغرس الإيمان في القلوب؟ وهنالك من الموضوعات التي تتصل بهذا الموضوع المهم الكثير. نسأل الله أن ينعم علينا بحقائق الإيمان وحقائق الإخلاص وحقائق الصدق وحقائق الربانية. اللهم حسن أعمالنا وأحسن ختامنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.